الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريع الحسين ومخرج الفترة نجيب بالاي، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي من قوات الأمن عدم اعتقال المنتمين إلى التيار الصدري لمجرد الانتماء، وجاء في بيان نشر على الموقع الألكتروني لرئيس الوزراء العراقي عشية الانطلاق المتوقع لعملية أمنية في ميسان الخميس، أن المالكي وجه بصفته القائد العام للقوات المسلحة قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية بعدم اعتقال المنتمين إلى التيار الصدري لمجرد الانتماء بحسب تعبيره. وقال البيان إن المالكي شدد على أن تتم عملية الاعتقال للخارجين عن القانون فقط، متمنيا تعاون قيادات التيار الصدري في عزل هذه العناصر والإبلاغ عنها للتخلص منهم بحسب تعبيره. أعلنت وزارة الخارجية العراقية الأربعاء أن وزير الخارجية هوشيار زيباري التقى نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في مكتبه في البيت الأبيض، وذلك في إطار سلسلة المقابلات التي يجريها مع كبار المسؤولين خلال زيارته الحالية إلى واشنطن. وأفادت الخارجية في بيان نشر على موقعها الألكتروني بأن زيباري استعرض خلال اللقاء التقدم الكبير الذي تحقق في العراق على الصعيد الأمني بحسب تعبيره، كما جرى البحث في موضوع المفاوضات الجارية بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية لعقد اتفاقية إطارية استراتيجية، إذ اتفق تشيني وزيباري على أهمية إنجازها قبل نهاية تموز. واتفق أيضا على ضرورة حشد الجهود من قبل كل الجهات لتوضيح طبيعة هذه الاتفاقية وأهميتها للطرفين في هذه المرحلة وشرحها بدقة وشفافية للرأي العام العراقي وكذلك الأمريكي بحسب تعبير الخارجية العراقية. أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد والقوات متعددة الجنسيات في العراق الأربعاء بيانا مشتركا دان الاعتداء الذي وقع في منطقة الحرية في بغداد الثلاثاء. وتضمن البيان المشترك إدانة للاعتداء الذي قتل وجرح المدنيين الأبرياء، مضيفا: نشارك الشعب العراقي في تعزية ذوي الضحايا الذين سقطوا في هذا الاعتداء البربري على حد تعبيره. وجاء في البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الولايات المتحدة الأمريكية والقوات متعددة الجنسيات تلتزم مساندة قوات الأمن العراقية للعثور على مرتكبي الاعتداء الإرهابي وتقديمهم للعدالة على حد تعبيره. هذا وقد ألقى الجيش الأمريكي مسؤولية تفجير شاحنة في العاصمة العراقية الثلاثاء الذي ارتفع عدد قتلاه الأربعاء إلى 63 قتيلا على ميليشيا مارقة. وذكرت الشرطة العراقية الأربعاء أن 4 أطفال و5 نساء كانوا بين القتلى في الانفجار الذي وقع في منطقة الحرية، وأصيب 75 بينهم 12 طفلا و11 امرأة. واتهم الجيش الأمريكي في بيان ما وصفتها بالمجموعات الخاصة المرتبطة بإيران بالمسؤولية عن الهجوم. ونقلت رويترز عن بيان الجيش قوله إن معلوماتنا الاستخبارية التي تم الحصول عليها من قبل عدة مصادر أظهرت أن هذه الجريمة البشعة نفذها قائد لمجموعات خاصة يدعى حيدر مهدي كاظم بحسب تعبيره. وفي موسكو دانت الحكومة الروسية الأربعاء الاعتداء الذي وقع في بغداد الثلاثاء وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
أدانت الخارجية الروسية تفجير حي الحرية ببغداد الذي أودى بحياة ما يزيد على 50 شخصا وأدى إلى إصابة أكثر من 70 آخرين بجروح. الخارجية الروسية وصفت التفجير بأنه عمل وحشي أسفر عن مقتل أبرياء، وقدمت موسكو أحر تعازيها إلى ذوي الضحايا معربة عن تضامنها مع الحكومة العراقية في مساعيها المناهضة للإرهاب. ودعت الخارجية الروسية إلى إجراء حوار واسع يشمل كافة أطياف المجتمع العراقي من شأنه إيجاد حلول وسط معقولة والتوصل إلى وفاق وطني من أجل تعزيز استقلال العراق وسيادته وسلامة أراضيه. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر.
أعلنت إسرائيل الأربعاء أنها وافقت على تهدئة توسطت مصر في التوصل إليها مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وفي إعلانه ذلك قال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريجيف:
إسرائيل has decided،
لقد قررت إسرائيل قبول الاقتراحات المصرية في شأن هدنة مع حماس، ونأمل بصدق أنه اعتبارا من يوم غد لن يكون سكاننا في الجنوب ضحايا لعمليات القصف المستمرة بالصواريخ وقذائف الهاون التي يشنها الإرهابيون من قطاع غزة، وأن تكون لنا فترة جديدة من السلام والهدوء.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، حيث ندعوكم الآن لمرافقة رواء حيدر ونبيل الحيدري وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق. ومن أهم عناوينه:
هوشيار زيباري يعرب عن تفاؤله في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة في الموعد المقرر.
الحكومة تمنع التعامل مع مجاهدي خلق التي تحميها القوات الأمريكية.
والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقول مشكلة النازحين في العالم أكبر تحد يواجهه القرن 21.
عبر وزير الخارجية هوشيار زيباري عن شعوره بالتفاؤل في أن يتوصل العراق والولايات المتحدة إلى إبرام اتفاقية أمنية طويلة الأمد بحلول موعد 31 من الشهر المقبل، مشيرا إلى إبداء المسؤولين الأمريكيين نوعا من المرونة في المفاوضات الجارية حاليا. زيباري أوضح أن الولايات المتحدة قدمت بعض التنازلات مثل تخليها عن المطالبة بمنح الحصانة لشركات الأمن الأمريكية الخاصة وموافقة على إنشاء مركز عمليات أمريكي عراقي مشترك يمنح السلطات العراقية كلمة أكبر في القرارات المتعلقة بتحرك القوات الأمريكية في العراق. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن زيباري في مقابلة أجرتها معه أن خلافات ما تزال قائمة بين واشنطن وبغداد حول بعض النقاط الواردة في مشروع الاتفاقية الأمنية، من أهمها حسب زيباري عدد القواعد التي سيسمح للولايات المتحدة بالاحتفاظ بها على المدى البعيد وحق القوات الأمريكية في اعتقال مدنيين عراقيين واحتجازهم في معتقلات أمريكية. نقطة خلاف أخرى تتركز على الحصانة التي قد تمنح للقوات الأمريكية من ملاحقة القضاء العراقي. يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي عبر خلال الأيام الأخيرة وبشكل واضح عن عدم ارتياحه لبعض المقترحات الأمريكية في إطار الاتفاقية الأمنية التي يرى أنها تتجاوز على سيادة العراق، بل وقال المالكي الأسبوع الماضي إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.
غير أن وزير الخارجية زيباري أشار في حديثه إلى صحيفة واشنطن بوست إلى أن المرونة الأمريكية ضيقت الخلافات بين الطرفين، مضيفا إلى أن العراق يقدم هو الآخر تنازلات وإنه وافق على القبول بأن تشرف الولايات المتحدة على المجال الجوي العراقي. زيباري قال أيضا إن الحكومة العراقية وافقت على التنازل عن مطلبها بأن تقوم الولايات المتحدة بشكل رسمي بحماية العراق من التهديدات الخارجية والداخلية، وإنها وافقت بدلا عن ذلك على القبول بعبارة أن تقوم القوات الأمريكية بمساندة قوات الأمن العراقية في حالة نشوب صراع، مثل وقوع اجتياح إيراني أو انقلاب داخل العراق يهدف إلى إسقاط حكومة المالكي، وأن تتخذ هذه المساندة شكل تقديم المعونة اللوجستية وتوفير المعلومات، ولن تعني بالضرورة مشاركة القوات الأمريكية في العمليات القتالية حسب صحيفة واشنطن بوست.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. انتقدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في بيان لها الأربعاء موقف الحكومة العراقية الذي منع التعامل مع المنظمة من قبل أي منظمة أو حزب أو أشخاص عراقيين أو أجانب داخل العراق، واعتبار من يتعامل معها مشمولا بأحكام قانون مكافحة الإرهاب. وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ذكر يوم الثلاثاء في بيان وصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه أن مجلس الوزراء قرر التأكيد على القرارات المتخذة سابقا بشأن اعتبار منظمة مجاهدي خلق منظمة إرهابية وإخراجها من العراق، والطلب من القوات متعددة الجنسيات رفع اليد عن المنظمة المذكورة وتسليم نقاط السيطرة وكل ما يتعلق بشؤون أفرادها إلى السلطات العراقية. وذكر البيان العراقي أن الحكومة ستعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف إيجاد حل نهائي لوجود منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على الأراضي العراقية.
وتتخذ منظمة مجاهدي خلق المعارضة للحكومة الإيرانية من معسكر أشرفي في محافظة ديالى مقرا لها، وكان النظام السابق قد تعاون معها ووفر لها ظروف تواجد وتحرك إبان حربه في ثمانينيات القرن الماضي مع إيران. عدد من أعضاء مجلس النواب ومنهم نواب عن محافظة ديالى يتهمون منظمة مجاهدي خلق بضلوعها في أعمال تستهدف الإثارة الطائفية وتصعيد التوتر الأمني والتحريض على الحكومة العراقية والتدخل في السياسة الخارجية للعراق. عضو اللجنة الأمنية في مجلس النواب عباس البياتي وفي اتصال مع إذاعة العراق الحر قال إن تصرفات المنظمة ووضعها غير القانوني في العراق تبرر قرارات الحكومة الأخيرة.
نحن يهمنا أمرين أساسيين في ملف مجاهدي خلق. الأمر الأول هو أن هذه المنظمة بدأت تتدخل في شأن العراقي الأمني والسياسي. الأمر الآخر الذي يهمنا كمجلس نواب وكعراقيين إن وجود هذه المنظمة وأنشطتها ليس لها أي غطاء قانوني أو دستوري. لحد الآن الحكومة العراقية لم تعطي لهؤلاء حق اللجوء لا السياسي ولا الإنساني بناء على القوانين والدستور العراقي الساري عليه. فإذا المشكلة المنظمة مشكلة مزدوجة، مشكلة تدخل من جانب، ومشكلة بأنه ليس لهم غطاء قانوني ودستوري، وإنما تحميهم فقط القوات الأمريكية وموجودين بناء على الرضا الأمريكي.
وكان مجلس النواب ناقش في جلسة الثلاثاء قضية مجاهدي خلق ومطالبة بعض النواب بإغلاق معسكر أشرفي الذي تقيم فيه عناصر المنظمة تحت حراسة أمريكية بعد نزع الأسلحة التي كانوا يحتفظون بها عقب حرب عام 2003.
خبير الشؤون الإيرانية علي رضا نوريزادة أوضح في حديث مع إذاعة العراق الحر مفارقة وجود مجاهدي خلق على الأراضي العراقية في ظل مسؤولية أمريكية، وهو ما يرده إلى أسباب إنسانية حسب قوله.
الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولة موجودة في العراق و تتحكم بالقضايا العسكرية والأمنية في العراق، لديها مسؤولية تجاه هؤلاء الإيرانيين المتواجدين داخل الأراضي العراقية، وهؤلاء لا ذنب لهم إلا وقوعهم في فخ مسعود رجوي وقيادة المنظمة. فلذلك لا أعتقد بأن ترك هؤلاء في العراق تحت رحمة إيرانيين أو مدافع أو قذائف أو صواريخ الإيرانية أو الجماعات المرتبطة بإيران في العراق. هذا يعني عمل إنساني، وأعتقد بأن مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية تقتضي على أن تساعد هؤلاء الأفراد.
هذا ولا يتفق بعض السياسيين على توقيت إثارة موضوع منظمة مجاهدي خلق لما له من تأثيرات وتدخلات سياسية متعددة تحدث عنها عضو مجلس النواب أسامة النجافي.
في الوضع الحالي في ظل الصراع الإيراني الأمريكي لن تستهدف هذه المنظمة، بل أتوقع أن تدعم من قبل الولايات المتحدة وأن ترفع من قائمة الإرهاب بالنسبة للولايات المتحدة، مثل ما رفعت قبل فترة في من الاتحاد الأوروبي ومن إنجلترا. فأنا أعتقد الآن يجب أن لا ندخل في هذا الموضوع في هذا السجال. الوضع العراقي فيه من التعقيد والمشاكل الكثير، وأن نترك هذه المنظمة كلاجئة في العراق لحين أن تنجلي الأمور وأن يكون لها وضع قانوني معين.
ولكن هل لمنظمة مجاهدي خلق شعبية وتأثير في الواقع الإيراني؟ وهل تشكل حقا مصدر قلق على الحكومة الإيرانية الحالية؟ خبير الشؤون الإيرانية علي رضا نوري زادة قلل عند إجابته على هذا السؤال من أهمية دور المنظمة حاليا، وربط أدائها السابق بالدعم الذي كانت توفره لها حكومة النظام العراقي السابق، فقال:
طالما كانت هناك حماية رسمية من قبل الحكومة العراقية من قبل صدام حسين لمنظمة مجاهدي خلق، بالتأكيد كانت المنظمة أداة في أيدي الحكومة العراقية للزقت على الإيرانيين بحثا عن امتيازات سياسية. فلا تشكل اليوم منظمة مجاهدي خلق لا خطرا على النظام الإيراني ولا خطرا على أحد، خاصة أولا منظمة مجاهدي خلق منظمة منزوعة عن السلاح، وأسلحة منظمة مجاهدي خلق تم سحبها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والعراقيين. فهذا المنظمة في الوقت الحاضر فقط منظمة تعتمد على الدعاية على التلفزيون على الإذاعة وعلى البيانات وعلى مجموعة من الناس موجودين خارج العراق، ليست لدى المنظمة شعبية داخل إيران ولو 1% بالمقارنة مع التنظيمات والمنظمات المعارضة الأخرى.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. ارتفع عدد النازحين خارج بلدانهم إلى 11,400,000 شخص في العالم، بينما بلغ عدد المرحلين داخليا 26,000,000 شخص في نهاية عام 2007. هذا ما ذكرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير. رئيس المفوضية أنطونيو غوتيريس نبه إلى أن أحد مزايا القرن 21 ارتفاع عدد النازحين والمرحلين، وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد لاحظت انخفاض هذه الأعداد بين الأعوام 2001 و2005، غير أن هذه الأرقام سرعان ما عادت وارتفعت من جديد لتشكل تحديا هائلا أمام المجموعة الدولية وأمام الحكومات الوطنية.
أما أغلب أسباب النزوح والهجرة فهي الصراعات الدولية وسوء الإدارة المحلية والكوارث الطبيعية وشحة الموارد الطبيعية وارتفاع الأسعار، وهو ما يؤثر بشكل خاص على الفقراء. تشير التقارير أيضا إلى أن من بين أسباب ارتفاع أعداد النازحين والمرحلين في العالم الصراع في أفغانستان وفي العراق.
احنا كنا بسبع البور، عندنا مولتنا 300 متر 4 عوائل، فجرنا صار السنة الثانية هاي راح نكملها هسه بالحرية. مدرين احنا من بداية 200 بس هسه انباع البيت، عندنا اطفال 3 ويعني عندنا غيرهم 3 بعد. احنا ومنطقتنا يعني يقولون ما نقدر نرجع بيها ونخاف، عندنا ولد احنا ما نقدر.
فيما يتعلق بالعراق يشير تقرير المفوضية إلى وجود 2,400,000 مرحل داخليا بسبب التوترات الطائفية، كما يلاحظ أن هناك 52,000 عراقي من طالبي اللجوء في مختلف دول العالم.
تهجر من منطقة خان بني سعيد مدينة الصدر قبل تقريبا 3 سنوات، بيتي احترق والأثاث كله احترق، حقوق لحد الآن كل شيء ما مستلمون، قطعة أرض على أساس وراتب 150,000 دينار كل شيء ما مستلم، وهاي الورقة قدام الولد هسه جيت علي على مود تصديق ورقة يرجعني فد أسبوع يلا نوبرد أصل إله.
احنا كنا ساكنين بالحصوه مال المغرب، تهجرنا هسه مدينه الصدر ورا السده، خسرنا بيتنا اثاثه، يعني كل شيء ما طلعنا، طلعنا هي فارغين بارواحنا، احنا 10 نفرات.
المرحلون داخليا يعانون اشد المعاناه من عدم توفر الخدمات اللازمه لهم وعدم حصولهم على الرعايه الكافيه وعدم شمولهم بالتعويضات. رئيس لجنة المهجرين قسرا في مجلس محافظة بغداد مازن الشيحاني:
قضية المهجر لا يمكن أن تحل بهذا الشكل. المواطن يحتاج أول شيء بالدرجة الأولى يحتاج الأمن. النجاحات التي تحققت لم تصل إلى مستوى اطمئنان المواطن. القضية لم تقف أمام الشعارات أنه يا مهجرين ارجعوا البلد آمن أو المنطقة آمنة، أبدا. الموضوع يحتاج إلى طمأنينة كبيرة جدا. هذا جانب. الجانب الثاني الدعم اللوجستي الذي يقدم إلى العوائل. حجم الأموال التي رصدت إلى المهجرين بصراحة لا تكفي لسد 10% من حجم الكارثة التي يعاني منها الشعب العراقي.
ذكرت الأنباء أيضا أن 45,000 عراقي عادوا إلى بلدهم من الخارج بفضل تحسن الأوضاع الأمنية، غير أن هناك تساؤلات حول مدى توفر المستلزمات الرئيسية لمساعدة هؤلاء العائدين في الاستقرار والاندماج من جديد. رئيس لجنة المهجرين في مجلس النواب العراقي عبد الخالق زنقنة:
لحد الآن لم توفر هالمستلزمات، وهذا رأي المنظمات الدولية، لأن العودة إلى البيوت يجب أن تكون طوعية ويجب أن تكون بها مستلزمات كاملة للعودة، وإلا ما يرجع هو مهدد، ما يرجع وإذا العصابات ثاني يوم يجون، يعني كارثة بالنسبة له، لأنه هو لما راح ترك كل ما عنده. لازم لما يرجع إحنا نوفر له المساعدة المادية، الظروف الأمنية، إذا كان عنده محل نرجع له، إذا كان موظف نرجع.
الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الاثنين الماضي تخصيص مبلغ 31 مليون دولار أمريكي للنازحين والمرحلين العراقيين، علما أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تسعى إلى جمع 261 مليون دولار خلال هذا العام لمساعدة النازحين والمرحلين، ويتجاوز عددهم 4 ملايين شخص.
أخيرا، في 20 من هذا الشهر يحيي العالم يوم اللاجئين العالمي، وبهذه المناسبة أقيم مخيم وهمي للاجئين داخل العاصمة البريطانية لندن، نصبت فيه خيام وجرى فيه توزيع علب الطعام وأوعية الماء على المقيمين فيه، في سعي إلى التذكير بقسوة معاناة هذه الشريحة في العالم.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، من الألحان العراقية القديمة معكم الآن عباس جميل وهذه الأغنية.
يم عيون حراقة قولي شو وقت نتلاقى، يم عيون حراقة قولي شو وقت نتلاقى، بدوار حب لعيونك خايف لا يحزني، بدوار حب لعيونك خايف لا يحزني، عيني يا بخال الهوش خايف لا يحزني، بتوارحت لعيوني خايف لا يحزني، عيني يا بخال الهوش يا عيني يا بخال الهوش.
لا جوال ومرمى، لا جوال
طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع فقرات المختار لهذه الساعة. نلتقي في ختامها بفارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لعرض آرائهم بشأن علاقة الصداقة مع الأجانب عبر حلقة من برنامج كولاج. سيداتي وسادتي، أكد الملك الأردني عبد الله الثاني في تصريحات لصحيفة السفير اللبنانية يوم الأربعاء أنه يرى تحسنا طرأ مؤخرا لا سيما في الشق الأمني في العراق، مؤكدا أنه سيرسل سفيرا إلى بغداد قريبا، كما ناشد الدول العربية لدعم العراق وإعادته إلى محيطه العربي. وقد أشار المحلل السياسي عبد الله العتوم إلى أن الحضور العربي في العاصمة بغداد من خلال عودة السفراء سيشكل التوازن المطلوب مع التدخلات الإقليمية ويقوي حكومة المالكي في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، خاصة تجاه عقد اتفاقية أمنية بين البلدين. حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر معكم من عمان.
قال العاهل الأردني أنه سيرسل سفيرا إلى بغداد قريبا لأنه يؤمن بأن العلاقات مع العراق يجب أن تسير بشكل إيجابي وتخدم مصالح البلدين، وأضاف أنه أجرى الأسبوع الماضي في عمان مباحثات مفيدة وقيمة مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، وأعلن اعتقاده أنهما خرجا مرتاحين للإجراءات المتفق عليها لتحسين وتقوية العلاقات بين البلدين. وأكد الملك عبد الله الثاني في تصريحات نشرتها صحيفة السفير اللبناني اليوم أنه يرى أن هناك تحسنا طرأ مؤخرا لا سيما في الشق الأمني والمشاركة السياسية، وقال إن علينا كدول عربية أن نستغل الفرصة اليوم لدعم العراق وإعادته إلى محيطه العربي، خاصة مع تجديد الحكومة العراقية وملاحقتها الميليشيات والجماعات الخارجة على القانون والمرتبطة بالخارج والتي استهدفت تقويض أمني واستقرار العراق. وشدد أن مسؤولية بناء علاقات قوية بين الدول العربية والعراق هي مسؤولية مشتركة يتحملها الطرفان، فغياب الدور العربي وعدم الحضور الفاعل للعرب في العراق تستفيد منه جهات أخرى. إذاعة العراق العراق الحر سألت المحلل السياسي عبد الله العتوم عن دور أردني محتمل في جسر العلاقات العراقية مع مصر والسعودية، فقال:
وأن الأردن مكون أساسي من ما يسمى إعلاميا بمحور الاعتدال العربي، ولرأيه وزن معتبر. فإذا كان الملك عبد الله أعلن عن قناعته بتحسن الأوضاع بالعراق وبما يستدعي مساعدته وإعانته عربيا، فإن المأمول أنه سيسعى لدى مصر والسعودية، والحقيقة هذول بشكل محور الاعتدال، للدخول في معادلة جديدة للتعامل مع العراق بظروفه الجديدة. الظروف الجديدة اللي صارت بالعراق كما بنلاحظها كمراقبين الناجمة عن نجاح الحملات الأمنية ابتداء من الجنوب ومرورا بالشمال وانتهاء بالمحافظات المحيطة بالعاصمة بغداد ضد الخارجين على القانون والإرهابيين. ذلك أن الحضور العربي في عاصمة الرصيد من خلال عودة السفراء سيشكل التوازن المطلوب مع التدخلات الإقليمية، ويقوي موقف حكومة المالكي في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، خاصة تجاه عقد اتفاقية أمنية بين البلدين.
وسألنا المحلل السياسي فيصل ملكاوي عن مبررات تفاؤل الملك، فقال:
أعتقد أن تفاؤل جلالة الملك هو تفاؤل مشروع، وهذا التفاؤل لم يأتي وليد اللحظة، بل أتى نتاج عمل طويل للدبلوماسي الأردني، إضافة إلى جملة عوامل تتعلق بالوضع العراقي الداخلي ذاته، إذ أن العراق بدأ يشهد تحسن أمني واضح وملحوظ، إضافة إلى أن العملية السياسية تتقدم وتخرج من البوابات التي كانت محط انتقاد من صراع ميليشيات وصراع طائفي إلى بدء تشكيل دولة وعادة العراق كدولة فيها مؤسسات أمنية وعسكرية ومؤسسات دولة حقيقية. لابد أن تتعاطى وتخرج من الحالة القديمة إلى الحالة الجديدة التي تذهب إلى فاق لإعادة بناء علاقاتها مع المحيط العربي والدولي، والمحيط العربي مهم ومهم جدا، ومن هنا أعتقد يأتي تفاؤل الملك عبد الله من خلال زيارة المالك الأخيرة تحديدا بالتوجه نحو العربية. عمان بوابة مهمة للعراق، هذا يبدو أنه تعيه الحكومة العراقية جيدا، والأردن أيضا يعرف موقعه بين الدول العربية، ولذلك جرى حديث بعد زيارة المالكي أن هناك نوع من الوساطة أو ترطيب العلاقات أيضا بين الحكومة العراقية والسعودية عبر عمان. ولذلك أعتقد أن تفاؤل الملك عبدالله تفاؤل مبرر، ولا يقع بباب التفاؤل فقط، ولكن يقع في باب العمل لتكريس هذه الحقيقة وإعادة العلاقات العربية العراقية إلى وضعها الطبيعي. ومن الواضح أن العمل يجري بشكل جدي وحقيقي لتكريس هذه النقطة وإعادة العراق على الأقل على محور العلاقات العربية العراقية إلى وضعها الطبيعي.
وكان العاهل الأردني ختم تصريحاته بالقول أنه متفائل في الموضوع العراقي، وأن نجاح العرب في التعامل بإيجابية مع العراق سيعزز هذا التفاؤل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، ما زالت حملات التنظيف ورفع الحواجز الكونكريتية متواصلة في مدينة الموصل ضمن خطتها الأمنية الجارية. وبيّن قائم مقام المدينة زهير العرجي أهمية الإسناد الأمني لتسهيل الحملة تلك، مشيرا إلى بدء الحملة الكبرى لإعمار الموصل بعد استقرارها أمنيا. وبغية إشراك أهالي الموصل بتنظيف مدينتهم، عقد العرجي لقاءات مع مختاري المناطق والأحياء لأهمية دورهم في ذلك، حيث وصف المختار بعضو ضبط في هذه الفترة العصيبة.
لقاءات مكثفة تجري ما بين الأطراف المعنية بحملة تنظيف مدينة الموصل، وزيارات ميدانية لمواقع العمل فيها بهدف إنجاحها وإدامتها. قائم مقام الموصل زهير الأعرجي بين أهمية الإسناد الأمني في تسهيل مهام هذه الحملة، لا سيما في بعض مناطق المدينة التي تعد ساخنة.
وجه السيد ممثل وزير الداخلية بأن تكون هناك قوة بمثابة فوج متابعة أعمال البلدية ودعمهم في كافة المجالات، قاموا بتسهيل كافة مهام تأمين العجلات والضباط من المرور والشرطة للدخول إلى كافة الأحياء، وتسهيل دخول العجلات الكبيرة، حيث بدأنا بعمليات التنظيف ورفع النفايات وتصليح قسم من الشوارع، ونبدأ إن شاء الله بالحملة الكبرى لإعمار مدينة الموصل بعد استقرارها. واليوم ترى أن مدينة الموصل الكل من المواطنين الخيرين، من الكوادر الهندسية، من الدوائر الخدمية، وبتوجيهات شخص السيد المحافظ ومجلس المحافظة تعمل كل جاهدين إن شاء الله لحملة إعمار في مدينة الموصل، وسنقضي على البطالة إن شاء الله.
وبغية إشراك أهالي الموصل بتنظيف مدينتهم وكسب تعاونهم بهذا الصدد، عقد القائم مقام لقاءات مع مختاري المناطق والأحياء لأهمية دورهم هذا.
عقدنا اجتماع موسع للمختارين في مركز قضاء وأطراف مدينة الموصل وخاصة في مناطق بعدوش وحميدات الذين كانوا لفترة سابقة لم يستطيعوا الحضور بسبب الوضع الأمني. كان مجمل حديثنا في هذا الاجتماع حث المختارين على مساعدة أبناء المدينة ومساعدتنا في عمليات البناء ورفع الأنقاض والنفايات في مدينة الموصل، وأعطينا للمختارين التعليمات الخاصة في المرحلة الحالية لأننا في مرحلة إعمار، فعلينا أن نكاثف الجهود جميعا من أجل بناء الموصل من جديد. نريد أن يحس المختار أنه مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة ضمن أحيائه من موضوع خدمات وموضوع أمنية وغيرها في هذه المرحلة، خاصة نحن في مرحلة فرض القانون. للمختار دور متميز لمساعدة دوائر الدولة المحلية، ويعتبر هو عضو ضبط أيضا في هذه الفترة العصيبة.
أما ممثل وزارة الداخلية فقد أشار إلى الجهود الأمنية الساندة لحملة إعمار وتنظيف الموصل.
تم تشكيل لجنة من مختلف مفاصل وزارة الداخلية للاشتراك في حملة إعادة الإعمار فيما يتعلق بوزارة الداخلية، عمليات فتح الطرق وإزالة الحواجز التي منصوبة في الطرق وفي قسم من المقرات. تم عملية التنسيق مع السيد قيم مقام ومع السادة الحضور لعملية إزالة كافة التجاوزات على الطرق وعلى كافة الممتلكات الخاصة الموجودة في محافظة نينوى. ومن ناحية أخرى تم تشكيل فريق عمل سيرافق لجان البلديات خلال تنفيذ عملها، وستكون هذه القوة مشاركة.
مدير بلدية الموصل المهندس خالد محمود، والتي تعد أكثر الأطراف معنية بحملة تنظيف المدينة، بيّن أهمية مناقشة الصعوبات التي تواجهها والعمل على تذليلها.
حضر إلى مديرية بلدية الموصل السيد وكيل وزير الداخلية ومسؤول الحماية الوطنية والسيد القائم مقام لتدارس الصعوبات التي تواجهها البلدية في تقديم خدماتها للمواطنين وإزالة الحواجز وتنظيف المدينة وصيانة الشوارع والحفر. تم الاتفاق على كيفية معالجة هذه المشاكل.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
أمشي والشارع طويل والليل في المدينة وأني أبحث عن دليل. يا خطوة يا حزينة أمشي والشارع طويل والليل في المدينة وأني أبحث عن دليل. أبتسم من غير شفايف ماني حاس وماني شايف حتى من خطواتي خايف أمشي والشارع الشوارع والشوارع تحتويني هي ضايعة وأني ضايع كافية غربة ارحميني. واحدة دور بهالشوارع والشوارع تحتويني هي هي ضايع وآني ضايع كافية غربة رحميني ابتسم من غير شفايف ماني حاس وماني شايف حتى من خطواتي خايف أمشي والشارع طويل نفس الوجوه والغريب سلعة رخيصة حتى اسمه يشتروه الشوارع هي هي والوجوه نفس الوجوه والغريب سلعة رخيصة حتى اسمه يشتروه ابتسم من غير شفايف ماني حاس وماني شايف حتى من خطواتي خايف أمشي والشارع طويل وجهي مرة واحدة بوجه إنسان رائع وبين آلاف الوجوه بين آلاف الشوارع شفت وجهي مرة واحدة بوجه إنسان رائع وجهه يشبه وجه أمي صوته يشبه صوت أمي وصرخت آية بلادي يا زمان الغربة راجع يا زمان الغربة راجع يا زمان يا زمان يا زمان
يا زمان الغربة راجع 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 راجع
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
تلتقي إذاعة محايدة
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
ودائما أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
هذه إذاعة العراق الحر أعزائي المستمعين يلتقيكم الآن الفنان فارس شوقي مع ضيوفه من شباب المهجر في حلقة من برنامج كولاج يرصد فيها آراءهم بشأن طبيعة علاقات الصداقة مع الأجانب كما نتوقف أيضا في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
كنار،
حيدر،
أيسر.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة الصديق الأجنبي، شكل الصداقة، محطة حدود الصداقة، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
لم تجي السفر فرحني وشي
محطة الصديق الأجنبي. مستمعي الكرام، راح نتعرف من ضيوفنا شلون نتعاملون مع الصديق الأجنبي، شلون راح تكون العلاقة مع الصديق الأجنبي، يعني شكل العلاقة، هل هناك صداقات يعني من ناحية التعامل، هل هناك صداقات، هل هناك عدد من الأصدقاء مثل ما احنا نمتلك في ثقافتنا ومفهومنا للصداقة وغيرها.
اولا يكون هو اكو اشياء مهمة يريدون يعرفوها عن المجتمع مالتنا، ويعني صار تعارف قبل يكون تعارف شخصي راح يكون تعارف مجتمع، انه انتو شلون تاكلون وانتو شلون تقعدون الصبح وانتو شو صار يعني العادات والتقاليد، وهم يقولون نفس الشيء، شنو احنا نسالهم نفس السؤال، شنو انتو عاداتكم وتقاليدكم، اشياء ممكن انه يشرحوها لنا واشياء ممكن نشوفها بالحياه اليوميه.
شلون يعني العلاقه ويا شلون الحديث يربطك في الصديق الاجنبي؟
الصديق الاجنبي تقدر تقول عليه هو عملي اكثر، يعني صداقتهم معروفه، في اي لحظه يعوفك وفي اي لحظه يصادقك اذا يريد، بس صداقتهم هي تكون جدية أكثر، يعني معاملتهم وياك معاملة مو مثل ما تقول كلمة صديق، كلمة كبيرة ومعانيها كلش حلوة، بس هنا نعدهم الصداقة قليلة جدا.
يعني بالسويد أنا أصور نفس أهم شيء إنه واحد لا يحط حاجز بينه وبين هذا ذولي الناس اللي من يعني الشخص الأجنبي، لا يحط حاجز مخاوف، خلينا نقول يعني في الغالب هاي انه احنا هيك نسوي، يمكن هم يسوون هيك شكل غير شكل، احنا هيك نفكر هم يفكرون غير شكل. هذا الجانب اذا واحد ما يحطه كحاجز بينه وبين الاخرين، كل شيء هواي يتعلم من عندهم، يتعلمون من عنده، يتعلم عنهم ويتعلمون عنه.
اول شيء لانهم يعني طبيعه احنا يسمونه اجانب، فيخافوا من عندنا بكل ظروفنا وكل الاحداث اللي تصير عندنا، فيخافوا من عند هذا الشيء. وبعدين صداقتهم يعني يتعامل وياك ورأسا يقول لك ما أقدر أسويها، ما فيها مجاملات، مجاملات أبدا ما بيها، السبب هذا مجاملات، هم صريحين زيادة عن اللزوم.
بس أنا أعتقد هاي المخاوف موجودة من الطرفين، الشخص الأجنبي اللي إحنا عايشين ببلده هو عنده مو بس مخاوف، عنده تساؤلات إنه ليش هذا الأجنبي موجود ببلدي، بالأخص إذا كنت أنت عراقي، لأنه الجالية العراقية بأوروبا هي مو جالية قديمة كلش، الجالية الأقدم هي الجالية المغربية والجالية التركية، ويعني هذه الجاليات فعندهم معرفة ليش هذول جايين لهنا، بس من يشوفونا إحنا يكون عندهم فد اهتمام إنه ليش أنت موجود، أحيانا يكون اهتمام بنفر، يعني يقولون زين، يعني تساؤل نيجاتيف يعني زين، بس بعدين من يعرفون الحاله وتندمج وياهم يشوف انه هاي حياه يوميه، لا هذول عايشين مثل حياتنا.
بالتاكيد انا اقصد يعني المخاوف هي موجوده من الطرفين، مني انا كعراقيه بالسويد ومن السويديين من يعني مخاوفهم ايضا مني كاجنبيه، بس تبقى هاي القضيه مال يعني هذا الفضول المتبادل، والشيء السلبي اللي انت قلتيه، يعني احيانا تساؤل سلبي، ها هذا شنو ليش هنا، وهاي انا اتصور شقد واحد احنا كعراقيين نقدر نعكس هذا شنو احنا من شخصيات، شنو احنا طريقه تفكيرنا، شنو احنا اللي جايين من عنده من بلداننا، شقد اشياء حلوه جميله، يعني اذا كان على صعيد اكلنا، على صعيد حياتنا، من شنا الجامعة بالعراق وكليات على صعيد جارينا بالمنطقة شلون تعاملنا، هاي كل هالأشياء تنطي فد وضوح لهذا السويدي أو لأي كان، ويشوف إحنا يشوفنا ناس يتعاملوا يانا كبشر.
متحمل وقول تهون لا باس، لأن قلبي يحبك حيل يا زين، عيون تصير لك من تمشي حراس، وحضاني دفو من برد تشرين.
محطة شكل الصداقة. شكل الصداقة تأخذ غير طابع أصدقاء المستمعين في أوروبا، يعني شنو الرابط المشترك اللي يجمع شكل الصداقة هنا في أوروبا مع الأصدقاء؟ يعني احتمال نوعية عمل أو احتمال أقرباء وغيرها. راح نسمع من ضيوفنا هذا الموضوع.
الصداقة حتكون بالبداية صعبة، لأنه تعرف الصداقة يجمعك مجتمع، يجمعك روابط مشتركة، فأنت لازم تجمع كل الروابط. مثلا أنت وين تشوف الأشخاص؟ بالكلية. فبالبداية تكون بس هيك رسمية، فإذا واحد كان أكو اهتمامات مشتركة وشي فممكن أنه تنمو صداقة حلوة، وما يعني جوز تكون أقوى من صداقة تكون أنه هو كشخص عراقي وشخص عراقي، يعني كأي إنسان يعني ماكو إلا علاقة بالناشوناليتي.
شكل الصداقة شلون يصير؟
هي ما أنا برأيي هنا أنا ما تصير صداقة، تصير معرفة، مجرد أنا أعرفه بس.
الرابط المشترك يصير؟
الرابط المشترك إنه أنا أعرفه هو يعرفني، ممكن بيناتنا يصير تبادل آراء، تبادل كلام، لا أكثر ولا أقل. اللحظة اللي يريد يقطع فيها يقطع، هو كلمة صديق كلمة صعبة كبيرة.
شنو الرابط المشترك اللي يربط هالعلاقة؟
يعني أنا أصور هي هذه الصداقة بشكل أساسي، الخطوة الأساسية اللي هيك الصداقة أنه السويدي يتقبلني كما أنا وأنا أتقبله مثل ما هو، يعني لازم يكون أكو تسامح أكو تولرانس، يعني بهذه أي صداقة هي بالعالم، يعني حتى لو بين عراقي وعراقي، بس كتقبل لأنه ثقافات مختلفة طريقة تفكير مختلفة، هذا عملية التقبل هي الخطوة الأساسية بهاي الصداقة. وفيما بعد هاي الصداقة تنبني وتتطور على ضوء اهتمامات، يعني أنا عندي صديقة هي قارئة جيدة وأني هم أنا قارئة جيدة، فنتبادل الكتب وأحس من خلال تبادل الكتب هواية أشياء إحنا نفكر، رغم هي من السويد وأنا من العراق، بس هواية أشياء نفكر بنفس الطريقة ونحب نفس الكتب ونجي وفرحانين من نشوف مثلا نفس الفيلم أو شيء. تعتمد الصداقة تتطور أيضا على ضوء الاهتمامات المشتركة بينك وبين هذا الطرف.
يخابر مثلا ما يخابره في السنتين تحت اشتغلت فيها، أو يخابره يقول لك شلون صرت وين شنت، ما عندهم شيء؟
لا ما عندهم هذا الشيء، عندهم شيء ثاني. بالأعياد تذكرت بطاقة، بالأعياد مال أي ذا تذكرني بالضبط،
اللي هي كأي صداقة مهما كانت الهوية هذا الشخص أو من هو جاي، كأي صداقة هي لازم مبنية على اهتمامات وأفكار وخطوط عريضة متفق عليها، والتفاصيل هذه أشياء ثانية بحيث وراها تنسى أنه هذا الشخص هولندي أو سويدي أو إنجليزي.
كولا حدود الصداقة. أصدقاء المستمعين، بكل صداقة لها حدود، إلى أين تصل الصداقة مع الأجانب؟ نوعيتها شلون تكون؟ إلى أين؟ الحرص والشعور بالصداقة شلون شكله؟ من يحدد حدود الصداقة؟ وغيرها وغيرها وغيرها.
أكيد بكل علاقة إنسانية أكو حدود معينة، مو بس بالصداقة. فيعني حتى إذا كشخص أجنبي إذا أنا أتقبلها كما هو مثل ما قلت هي الخطوة الأولى، فأكيد أكو يعني هاي الحدود هم لازم تنحط. أنا صور بكل علاقة إنسانية لازم أكو حدود مو بس بالصداقة.
أكمل شغلة، حدود الصداقة هنا، الحرص والشعور بالصداقة إلى أين يصل؟ يعني معقولة أنه ماكو حدود؟ أكو حدود بيها أكيد، يعني مثلا ما يزورك أو ما أدري كذا أو فتشي، شون يعني حدود الصداقة؟
ما هو إذا يريد يزور هو يتصل بك قبله بفترة ويقول لك أنا يعطيك مثلا موعد بفلان يوم فلان شهر، أنا عندي وقت فراغ مثلا فد 3 ساعات أقدر أجي يمك فيها، أو تقدر تجي يمي، أنا بسوي فد مكان عاجبني نروح نقعد فلان حديقة أو فلان كافيه نشرب كوفي مثلا نشرب قهوة، هذا الموعد هو سواه برأيه وإذا ممكن أنت تجامله تقول له أي ممكن وتقول له لا.
أعتقد أنه هي بالصداقة أكو مثل وعود غير مكتوبة أو خطوط غير مرسومة، خطوط حدودية غير مرسومة. ماني ما أروح أقول لصديقتي ترى أني فلان شي فلان شي فلان شي فلان شي ما أحب وفلان شي فلان شي فلان شي أحب، وعلى هذا الأساس إحنا لازم نصير أصدقاء.
والعراقيين يسوون هيك شيء؟
العراقيين وهولنديين أنا أسوي نفس الشغلة، يعني ما أسوي هذا الشيء.
يعني الحرص على الصداقة أهم شيء التواصل، يعني مثلا أني عندي أصدقاء رغم ابتعدنا يعني كل واحد بمكان، صديقات دائما بالمناسبات مثلا بعيد راس السنة بالأعياد هاي يدزون كارتات، أنا شوية كسلانة من هالناحية، فعملية التواصل أنا أصور كلش مهمة، يعني واحد لازم يكون مجتهد، الأوروبي كلش حريص أنه مثلا سويدي كلش حريص أنه يدز لك كارتات بكل المناسبات.
الأجانب إحنا الجالية اللي عايشين هنا إحنا من نجاملهم بالدعوة نقول ما بتفضلوا عندنا وشي، هم يعني بسهولة يقبلوها كلش سهولة. أبدا اختلاف كلش.
صداقات العراقية باقية؟
سؤال حلو هذا، من وراء الأحداث اللي صارت والناس مش سهلة بشغلها وهذا قلت كثير
بالتعامل وبال كل ما أشوف بعض أكثر راح يصير إنه فد كود معين اتفاق إنه هذا يحب فلان شيء بدون ما تقوله، يعني هاي أشياء. بس مع الهولندي بنفس الطريقة، صح هو مع أخذ الأخذ بالاعتبار إنه هذا من جاي مجتمع ثاني وأنا جاي من مجتمع آخر، فأي غلطة أو أنا أعتبرها غلطة يجوز هي مو غلطة اللي يجوز تعتبر هي بمجتمع فد شيء طبيعي، لازم هذا القصد إنه يصير تسامح، إنه غلطة الشخص الهولندي جوز بالنسبة إلي غلطة بس بالنسبة إلى مو غلطة، والعكس صحيح. كولاج
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة، أفضل الأصدقاء منه؟
شابول، هي عراقية كردية، جمعتنا صدفة مدرسة اللغة وبعدين صدفة صرنا جيران، وعلى هذا الأساس قوة علاقتنا. وشفت أنه أنا كنت معجبة بشخصيتها كلش، لأن أنا بالنسبة لي الصداقة أحلى علاقة إنسانية ما تربطها لا دم ولا علاقة، يعني ولا قرابة ولا زوج ولا أي شيء، هذا علاقة أنت مختارها.
أنا عندي صديقة مثلا بمجال مكان عملي اسمها بيا، هي سويدية بس أنا من الناس اللي أعتز بيهم. لا هي يعني أنا دم يزها صار الحديث بمناسبة الصديقات الأجنبيات فجبت هذا، بس أما يعني عندي طبعا مجموعة صديقات عراقيات عايشين وياي وأنا جدا أعتز بهم.
المحطة المفتوحة، أفضل الأصدقاء منه؟
وشخص عزيز علي، زين طبعا بجنابك اتهم صديق وعزيز علي، بس شخص ثاني وهذا يكون مكان بعيد علي هسه، بس هسه لو أتصل بيه وعندي في المشكلة يجيني ركض.
محطة تحياتي، محطة تحياتي لمن تبعثين تحيات؟
تحياتي لصديقاتي، أنا بهواية صديقات وأصدقاء وكل شيء يعجبني، وأعرف صديقي استبرق يعني معارف مختلفة يعني منا ومنا، والعراقيين كلهم وكل أصدقائي وأهلي وبنت عمتي نادية كلش مشتاقة لها وكل بنات أماتي وكلهم.
محطة تحياتي لمن تبعثين تحيات؟
أنا تحياتي لكل صديقاتي وين ما يكونون، يعني إذا بالعراق أو خارج العراق، والكل خالاتي وبنات خالاتي اللي بالعراق، تحياتي لكل عراقي طيب.
أهلي سلامي لكل العراقيين، كلتهم أهلي وكلتهم حبايبي، وأتمنى من الله أنه يربطنا بسرعة وتخلص هالمشاكل ونروح لبلدنا.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.irakurr.org.